والنعم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان الكلام في حجية العام في الباقي بعد تخصيصه بمخصصا منفصل، والذي عنونه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بتبعية الظهور الضمني للظهور الاستقلالي في الحجية وعدم تبعيته. فإذا بنينا على أن العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص، فهذا يعني القول بعدم تبعية الظهور الضمني للظهور الاستقلالي. وإذا قلنا بأن العام ليس حجة في الباقي بعد التخصيص بالمخصص المنفصل، فهذا معناه تبعية الظهور الضمني للظهور الاستقلالي. وذكرنا بأن أعلام الأصوليين قبل سلطان العلماء قدس الله نفسه الزكية كان الكثير منهم يبنون على تبعية الظهور الضمني للظهور الاستقلالي وعدم حجية العام في الباقي بعد تخصيصه. وخلاصة ما أفادوه دليلا على مدعاهم هو أن المتكلم عندما يستخدم أداة العموم فالظاهر من حاله أنه يريد المعنى الحقيقي للعموم، لأن أداة العموم قد وضعت لأي شيء لإفادة الاستيعاب والشمول. فإذا تكلم المتكلم الملتفت الجاد العاقل بأداة العموم واستخدمها في كلامه، فظاهره أنه يريد ما وضعت له هذه الكلمة، ولو لم يكن مريدا ما وضعت له هذه الكلمة وهو عاقل ملتفت جاد، لو لم يكن مريدا لنصب قرينة على الخلاف. فلما لم ينصب قرينة على الخلاف علم بأنه ماذا؟ يريد المعنى الحقيقي لأداة العموم. فإذا كان يريد المعنى الحقيقي لأداة العموم، أداة العموم معناها الشمول والاستيعاب لكل أفراد المدخول، هذا لو كان المتكلم قد اقتصر في كلامه على العام، ولكن الفرض بأن العام الذي استخدم له أداة العموم قد جاء له بمخصص منفصل. فلما جاء المخصص المنفصل علمنا بأن المتكلم لم يرد بأداة العموم ماذا؟ الشمول والاستيعاب لكل أفراد المدخول. فإنه بعد أن قال أكرم العلماء مثلا، ثم قال لا تكرم النحويين منهم، بعد أن قال لا تكرم النحويين علمنا أن مراده من العلماء ليس كل أفراد العلماء. إذن لم يرد العموم والاستيعاب من أداة كل لكل أفراد العلماء. فإذا كان لم يرد العموم والاستيعاب لكل أفراد العلماء، إذن وأراد المعنى المجازي لكل، إذ لا يخلو معنى كل إما هو المعنى الحقيقي وهو العموم والاستيعاب لكل الأفراد، وإما أن تستخدم كل في غير هذا المعنى، يعني في غير العموم والاستيعاب، في غير المعنى الذي وضعت له، فحينئذ يكون المعنى ماذا؟ مجازيا. فبعد مجيء المخصص المنفصل نعلم بأن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي لكل لأداة العموم، وإنما أراد المعنى المجازي. المعنى المجازي الذي أراده المتكلم كما يحتمل أن يكون هو الباقي بتمامه بعد التخصيص، يعني الباقي من العام بعد التخصيص، يحتمل أيضا أن يكون ماذا؟ أن يكون هو بعض الباقي لا كل الباقي بعد التخصيص. فإننا إذا فرضنا بأن العلماء عددهم 100 مثلا، وبعد ذلك قال المولى أو المتكلم لا تكرم النحويين منهم وكان عددهم 10 مثلا، حينئذ أراد استخدام أداة كل في ماذا؟ في وجوب إكرام 90 مثلا. وبعبارة أخرى ينكشف لنا أنه أراد استخدام أداة العموم لا في المعنى الحقيقي وهو الاستيعاب والشمول لكل الأفراد، بل أراد استعمال أداة كل في ماذا؟ في غير المعنى الحقيقي وهو الشمول والاستيعاب لبعض أفراد المدخول وهم 90 مثلا. فإذا كان يريد استعمال أداة كل في أي شيء؟ في غير المعنى الحقيقي، لأنه أراد استخدامها في بعض أفراد المدخول لا في كل أفراد المدخول، لم يرد الشمول والاستيعاب. هذا المعنى المجازي وهو الاستخدام في بعض أفراد المدخول كما ينطبق على 90 وهو تمام الباقي بعد التخصيص، ينطبق على ماذا؟ ينطبق على 80 أيضا، لأنه ليس كل أفراد المدخول، ينطبق على 70 لأنه ليس كل أفراد المدخول. فإذا كان يريد المعنى المجازي، المعنى المجازي يحتمل له ماذا؟ عدة مراتب، وترجيح مرتبة على المرتبة الأخرى لا دليل عليه. فإذا كان لا دليل عليه يكون الدليل بعد ذلك مجملا، وإذا كان مجملا بسبب ورود التخصيص لم يمكن التمسك به، لا تكون له حجية. فالعام بعد التخصيص ليس حجة في الباقي للإجمال، هذا الذي تقدم إيضاحه. هذا الذي أفاده الأصوليون أو بعض الأصوليين بعبارة أدق أجاب عنه المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في كفايته، فقال بأنه تنقح لدينا من خلال أبحاث سابقة مرت علينا أن كل كلام إذا تكلم به المتكلم فهذا الكلام له ظهورات ثلاثة: الظهور التصوري له النابع عن العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، والظهور التصديقي الأول النابع عن إرادة المتكلم استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى بما هو متكلم ملتفت عاقل، والظهور التصديقي الثاني النابع عن ماذا؟ إرادة المتكلم لما استعمله جدا وواقعا بما هو ملتفت عاقل مجد. فعندنا لكل كلام ظهورات ثلاثة، هذا تقدم. وتقدم أيضا بأن الأصل هو التطابق بين الظهورات الثلاثة، فالظهور التصوري الظهور التصديقي الأول مطابق له، يعني الإرادة الاستعمالية ماذا؟ مطابقة للدلالة التصورية، وكذلك الدلالة التصديقية الثانية مطابقة ماذا؟ للدلالة التصديقية الأولى. وبعبارة أخرى الإرادة الجدية الأصل فيها أن تكون مطابقة للإرادة الاستعمالية. قلنا هذا هو مقتضى الأصل، مقتضى الأصل هو التطابق بين الدلالات الثلاث وبين الظهورات الثلاثة. فإذا كان هذا هو مقتضى الأصل، حينئذ عندما يأتينا مخصص منفصل، هذا المخصص المنفصل في أين يؤثر؟ على أي تطابق يؤثر؟ بما أن الأصل هو التطابق بين الظهورات الثلاثة، إذن لا بد أن نخرج عن هذا الأصل بدليل. الأصل الأولي هو التطابق، المدلول التصوري هو المراد الاستعمالي، والمراد الاستعمالي هو المراد الجدي، هذا هو مقتضى الأصل. هذا الأصل لا يمكن لنا أن نخرج عنه إلا بدليل، لا يمكن لنا أن نخرج عنه إلا بماذا؟ إلا بما نقطع بأنه يخرجنا عن مقتضى الأصل. فعندما يأتينا المخصص المنفصل، هذا المخصص المنفصل في أين يؤثر؟ يرفع يدنا عن الأصل بأي مقدار؟ يقول صاحب الكفاية يرفع يدنا عن الأصل بمقدار لزوم التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. فإنه بحسب الأصل المدلول التصوري صار المراد الاستعمالي مطابقا له، هذا هو مقتضى الأصل. هذا الذي يقتضيه الأصل عندما يأتينا المخصص المنفصل لا يلزمنا بالخروج عنه، يعني لا يشكل قرينة على الخروج من هذا الأصل، فنبقى عليه، المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي، تمام؟ مراد استعمالي مطابق للمراد التصوري أو للمدلول التصوري بعبارة أداة. ولكن هل نستطيع أن نتحفظ على مقتضى الأصل في المطابقة بين المدلول الجدي والمراد الجدي وبين المراد الاستعمالي أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن المخصص المنفصل يشكل قرينة على ما أن ما أريد استعماله وهو الاستيعاب والعموم لكل الأفراد ليس هو المراد الجدي للمتكلم، بل المراد الجدي للمتكلم هو الاستيعاب لبعض الأفراد لا لكل الأفراد. نعم المتكلم عندما قال أكرم كل العلماء، عندما قال أكرم كل العلماء المدلول التصوري لخطابه هو الاستيعاب والشمول لكل الأفراد، وهذا بمقتضى الأصل هو المراد ماذا؟ الاستعمالي له، يعني أراد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بمقتضى ظاهر الحال. وكذلك بمقتضى الأصل أن هذا الذي أراده استعمالا أراده ماذا؟ جدا، جدا هو يريد إكرام كل العلماء، لكن عندما جاء منه الخطاب المنفصل لا تكرم النحويين منهم، علمنا بأنه ليس مراده الجدي إكرام كل العلماء والشمول والاستيعاب، بل مراده الجدي إكرام ماذا؟ بعض العلماء فقط، بعض الأفراد فقط، فلم يطابق المراد الجدي المراد الاستعمالي. إذن خرجنا عن مقتضى الأصل بسبب وجود القرينة على ذلك. وأما الأصل مقتضى الأصل بالنسبة إلى التطابق بين المراد الاستعمالي والمدلول التصوري لم يخرجنا عنه شيئون، يعني ليس هنالك ما يلزمنا بالخروج عن مقتضى الأصل. فإذا كان الأمر هكذا، أنتم تقولون أيها الأصوليون لا يمكن الالتزام بحجية العام في الباقي لأي شيء، النكتة الأساسية التي تعتمدون عليها هي أن العام بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل علمنا بأنه لم يستعمل في المعنى الحقيقي، وإنما استعمل في ماذا؟ في المعنى المجازي، والمعنى المجازي يدور أمره بين محتملات متعددة فيكون مجملا، أليس كذلك؟ نقول لكم بما ذكرنا ينتقض ما ذكرتم. لما؟ لأننا قلنا مقتضى الأصل هو مطابقة المراد الاستعمالي لأي شيء، للمدلول التصوري، ومقتضى الأصل مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي. خرجنا عن مقتضى الأصل بالنسبة إلى المطابقة بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي لوجود المخصص المنفصل، ولم نخرج عن مقتضى الأصل بالنسبة إلى المطابقة بين ماذا؟ بين المدلول، بين المراد الاستعمالي وبين المدلول التصوري. إذن المتكلم استعمل الخطاب في المعنى الحقيقي أو المجازي؟ استعمله في المعنى الحقيقي، لم يستعمله في المعنى المجازي. المجازية صارت بالنسبة للمراد الجدي لا بالنسبة للمراد الاستعمالي. مراد الاستعمالي أراد الاستعمال في الشمول والاستيعاب، فإذا كان المراد الاستعمالي منحفظاً وهو الشمول والاستيعاب، إذن المتكلم عندما قال أكرم كل العلماء أراد الشمول والاستيعاب باستعماله. بعد مجيء المخصص المنفصل علمنا بأن ما أراده جداً ليس كل العلماء، وإنما أراد ماذا؟ أراد منه 90 من العلماء فقط، هذا الذي أراده جداً. تقول بأن هذا معنى مجازي، نقول لا، معنى ماذا؟ معنى حقيقي. فإذا كان معنى حقيقي لم يصبح العام بعد ورود المخصص مجملاً، فإذا لم يصبح مجملاً تمسكنا به وكان حجتان. وبعبارة ثانية، الظهور الاستقلالي للعام والظهور التضمني للعام، هنالك ظهور تضمني للعام، هذا الظهور التضمني قد رفعنا اليد عنه بمقدار ما دلنا عليه المخصص المنفصل وهو النحويون. فهؤلاء بعد أن كان يجب إكرامهم بالظهور التضمني بعد ورود المخصص المنفصل صار لا يجب إكرامهم، فرفعنا اليد عن الظهور التضمني بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد. وأما بالنسبة إلى بقية الأفراد فقد كنا نجزم بوجوب إكرامهم، وظهور الدليل في وجوب إكرامهم ظهورا تضمنيا بعد مجيء المخصص المنفصل لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور. رفعنا اليد عن الظهور بالنسبة إلى النحويين منهم، وأما بقية الظهورات التضمنية فهي باقية على حالها. صار معلوم. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، هذا الذي أفاده المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف دقيق، وما أفاده متين لا إشكال عليه، وإنما الإشكال هو الذي قد يطرأ على بعض الأذهان هو أن المحقق الآخوند لما قال بالتبعيض بالنسبة للمدلول التصديقي الثاني ولم يقل بالتبعيض بالنسبة للمدلول التصديقي الأول، هكذا هو عبر. ومراده لماذا قال بأن الظهورات التضمنية على مستوى الإرادة الاستعمالية لا تبعيض فيها، فالمولى يريد الاستيعاب والشمول لكل الأفراد. قلنا بحسب المراد الاستعمالي المولى ماذا يريد؟ المعنى الحقيقي وهو الشمول والاستيعاب لكل الأفراد. إذن فلا يوجد هنالك تبعيض أنه أراد بعضا ولم يرد بعضا، استخدم اللفظ في البعض لا في الكل. التبعيض ليس في المدلول الاستعمالي، ليس في المراد الاستعمالي، وإنما التبعيض في ماذا؟ في المدلول الجدي، في المراد الجدي. أراد بعض الظهورات التضمنية ولم يرد بعض الظهورات التضمنية الأخرى. يقول من حق السائل أن يسأل ما هي النكتة التي على أساسها جعل المحقق الآخوند التبعيض ينصب على دائرة المدلول الجدي والمراد الجدي ولم يجعل التبعيض منصبا على ماذا؟ دائرة المراد الاستعمالي. أظن أن الجواب عن هذا السؤال الذي أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قد اتضح لدينا من خلال ما ذكرناه بنكتتين، وهذه النكتة هي أن مقتضى الأصل بحسب ما أسسناه سابقا، بمقتضى الأصل هو التطابق بين الظهورات الثلاثة، فإذا كان هذا هو مقتضى الأصل لا يصح لنا الخروج عن مقتضى الأصل إلا بقرينة، إلا بدليل، ونخرج عن مقتضى الأصل بمقدار ذلك الدليل لا بأكثر. وبما أن الدليل لا يلزمنا بالخروج عن مقتضى الأصل إلا بالنسبة إلى المراد الجدي، فحينئذ لا يصح لنا التبعيض في المراد ماذا؟ الاستعمالي، بل نتحفظ عليه على ما هو. بهذا المقدار النكتة كافية. مع ذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه لم يكتفي بهذه النكتة التي أشار إليها في أبحاث سابقة، وإنما حاول هنا أن يذكر أمرا آخر. فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن المراد الاستعمالي وكذلك المراد الجدي أو المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني كل واحد منهما يحتاج إلى دقتين، كل واحد منهما له نوعان من الظهور. النوع الأول هو الظهور الاستقلالي، والنوع الثاني هو الظهور التضمني. فعندما يقول المولى أكرم كل العلماء، تمام أو لا؟ هذا تارة نفترض الخطاب على مستوى الإرادة الاستعمالية والمدلول التصديقي الأول، وتارة نفترض هذا الخطاب على مستوى ماذا؟ إرادة الجدية والمدلول التصديقي الثاني. أحسنتم. عندما نفترض هذا الخطاب على مستوى الإرادة الاستعمالية، المراد الاستعمالي على حد تعبيركم، له نحوان من الظهور، نوعان من الظهور. ظهور استقلالي في أن المولى ماذا؟ أراد إكرام جميع العلماء، تمام؟ وله ظهور تضمني أن المولى أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى للدلالة على لزوم إكرام زيدين وعمرين وبكرين وخالدين، تمام أو لا؟ أيضا هذا الخطاب على مستوى الإرادة الجدية له ماذا؟ أيضا هذان النوعان من الظهور، الكلام هو الكلام. يقول صاحب الكفاية عندما قال بالتبعيض في المدلول التصديقي الثاني ولم يقل بالتبعيض بالنسبة إلى المدلول التصديقي الأول، ما هي النكتة التي فرضت عليه ذلك؟ يقول النكتة هي أن الظهورات التضمنية على مستوى المدلول التصديقي الأول والإرادة الاستعمالية كلها خاضعة لنكتة مترابطة واحدة، فإذا سقطت هذه النكتة، فإذا اختلت هذه النكتة اختلت الظهورات التضمنية بتمامها. كيف؟ يقول النكتة هي هذا، يقول ظاهر حال المتكلم إذا تكلم بكلامين أنه ماذا؟ أن المدلول التصوري لكلامه هو الذي أراده ماذا؟ أراد استعمال اللفظ فيه، تمام أو لا؟ وهذا تنقع سابقا واتضح أن ظاهر حال المتكلم الملتفت العاقل عندما يتكلم بكلام له مدلول تصوري فقد أراد من استخدام الألفاظ ماذا؟ ذلك المدلول التصوري، استعمال الألفاظ في ذلك المدلول التصوري، تمام أو لا؟ فعندما يستخدم المتكلم لفظ كل ولفظ كل بحسب المدلول التصوري الوضعي مدلول لأي شيء؟ للعموم والاستيعاب. فظاهر حاله عندما يستخدمه وهو ملتفت عاقل أنه يريد المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، يريد المدلول الوضعي لهذا اللفظ وهو أي شيء؟ وهو العموم والاستيعاب. فحينئذ يحصل لللفظ ظهور استقلالي في لزوم إكرام كل العلماء بحسب الإرادة الاستعمالية، ويحصل له أيضا ظهورات تضمنية في لزوم إكرام المئة جميعا، في لزوم إكرام بكر عمرو خالد زيد إلى أن نصل إلى نهاية المئة، فظهورات تضمنية تكون إلى جانب الظهورات استقلالية استيعابية كما ذكر. حينئذ لو أردنا أن هل يمكننا القول في هذه الصورة بالتبعيض في الظهورات أو لا يمكننا القول بالتبعيض في الظهورات؟ لا يمكننا. لماذا؟ لأننا لو قلنا بالتبعيض في الظهورات للزم أن نتعدى على هذه النكتة في ثبوت الظهورات التضمنية. النكتة هي أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي بحسب ماذا؟ بحسب الإرادة الاستعمالية، أراد المعنى الحقيقي. فعندما نبعض في الظهورات نقول بعض الظهورات حجة، بعض الظهورات ليس بحجتين، هذا معناه أننا نلغي هذه النكتة، وهي أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي، وهذا لا يمكن لأنه على خلاف الأصل، على خلاف ظاهر الحال. ولكن بالنسبة إلى الظهورات التضمنية على مستوى الإرادة الجدية فليست تخضع لنكتة واحدة مترابطة، وإنما تخضع لأي شيء؟ تخضع لنكات متعددة مستقلة باستقلال كل فرد من الأفراد. التفتوا إلى ذلك. عندما يقول المتكلم أكرم كل العلماء ونفهم أن مراده جدا من هذا الخطاب ما أراده ماذا؟ استعمالا. هذا معناه أن الخطاب له ظهور استقلالي بوجوب إكرام المجموع، وله ظهورات تضمنية بعدد كل فرد فرد. هذه الظهورات التضمنية بعدد كل فرد فرد على مستوى الإرادة الجدية، هل هي خاضعة لنكتة واحدة وهي أن ظاهر حال المتكلم أنه ماذا أراد الاستيعاب والعموم، أو أنها خاضعة لنكات مستقلة باستقلال كل فرد؟ نقول خاضعة لنكات مستقلة باستقلال كل فرد. ما هي هذه النكات؟ هذه النكات هي لزوم المطابقة بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. أنت تقول الآن يجب إكرام بكر من العلماء أو لا يجب؟ قل يجب. لما؟ لأن الأصل هو التطابق بين الظهور المراد الجدي وبين المراد الاستعمالي، بحسب المراد الاستعمالي أراد أن يكرم جميع هؤلاء، وهذا بكر منهم، مقتضى التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية أنه يريد ماذا؟ إكرام بكر. هذه النكتة أيضا نطبقها على من؟ على زيد، نطبقها على عمرو إلى تمام المئة. إذن الظهورات التضمنية على مستوى الإرادة الجدية نابعة عن نكتة مستقلة لكل فرد فردين، فنقول هنا ظهور تضمني بوجوب إكرام زيد بمقتضى أصالة التطابق بين الإرادتين الجدية والاستعمالية. حينئذ عندما يأتي المخصص المنفصل ويدلنا على أن بعض أفراد العلماء لا يجب إكرامهم، هذا المخصص المنفصل ماذا يقول؟ النكات الاستقلالية لكل فرد من هؤلاء لا تجري في حقهم، أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي لا تجري بالنسبة إلى النحويين. لماذا لا تجري؟ يقول لأن النحويين قد قام الدليل على أن المتكلم لم يردهم جدا، لا يوجد تطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية. تقول له طيب بالنسبة إلى بقية أفراد العلماء الذين هم ليسوا من النحويين، يقول لك الأصل جار على ما هو عليه، لأن لكل واحد منهم نكتة مستقلة وهي التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية، وهذه النكتة أنا لا أمنع منها وإنما أمنع بالنسبة إلى هؤلاء. فهنا يستطيع المولى المتكلم أن يهدم لزوم التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى بعض الأفراد، ويتحفظ على لزوم التطابق بالنسبة إلى الأفراد الآخرين. لماذا؟ لأن لكل واحد من الأفراد نكتة مستقلة، بينما على مستوى الإرادة الاستعمالية هذا لا يمكن. يعني لو قال المتكلم بأن ما أراده استعمالا هو المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي، لم يرد المعنى الحقيقي، حينئذ الظهورات التضمنية كلها تنهدم. لماذا كلها تنهدم؟ لأنه بعد أن لم يستعمل المولى اللفظ الدال على العموم في العموم، وإنما استعمله في بعض الأفراد، لا يبقى لدينا ظهور تضمني بالنسبة إلى بعض الأفراد دون آخرين، بل نحتمل أن هؤلاء يرادون وهؤلاء لا يرادون، يراد إكرام المئة وقد يراد إكرام الخمسين وقد يراد إكرام العشرين، فلا ينحفظ عندنا ظهور تضمني. لذلك من أجل التحفظ على ما يقتضيه الأصل لابد أن يكون الأمر منصبا على أين؟ على المراد الجدي لا على المراد الاستعمالي. وبعبارة أخرى أوضح لكم الأمر، بالنسبة إلى المراد الاستعمالي قبل فيه الظهور التضمني التبعيض لكون النكتة مستقلة كما ذكرنا لكل فرد فرد، تمام أو لا؟ وأما بالنسبة إلى المراد الاستعمالي الظهور التضمني، هل منشأه ماذا؟ منشأه نكتة واحدة، دققوا جيدا، منشأه نكتة واحدة، هذه النكتة الواحدة هي أن المولى ما هو المدلول التصوري لله أراد استعماله، هنالك إرادة استعمالية، بعد أن أراد استعمال اللفظ في العموم صار لللفظ ماذا؟ ظهورات تضمنية متعددة، هذه هي النكتة لوجود ظهورات تضمنية على مستوى الإرادة الاستعمالية. بمجرد أن نقول أنه لم يرد الحقيقة، هذه الظهورات التضمنية نمسكها بتمامها. الظهورات التضمنية على مستوى الإرادة الاستعمالية من أين جاءت؟ جاءت بعد أن علمنا بأن المولى أراد من اللفظ ماذا؟ مدلوله التصوري وهو العموم والاستيعاب. لو قلنا بأنه لم يرد العموم والاستيعاب انهدمت هذه الظهورات التضمنية بتمامها. ظهور تضمني على مستوى الإرادة الاستعمالية بلزوم إكرام بكر، بلزوم إكرام عمر، بلزوم إكرام خالد، هذه الظهورات التضمنية هي فرع أنه أراد المعنى الحقيقي. وأما إذا لم يرد المعنى الحقيقي أصلا لا توجد عندنا ظهورات تضمنية فننسفها بتمامها. بينما إذا كان الظهور التضمني على مستوى الإرادة الجدية، لو ماذا؟ لو أخذنا ببعض الظهورات التضمنية وتركنا بعض الظهورات التضمنية فذلك لوجود نكات مستقلة لكل فرد فرد، فحينئذ عليكم السلام بمقتضى هذه النكات نقول بأن هذه النكتة بالنسبة إلى بعض الأفراد متحققة وبالنسبة إلى بعض الأفراد غير متحققة. هذا خلاصة كلامه في هذا المطلب. ومن هنا يتضح بأن المخصص المتصل ليس الكلام فيه على نحو الكلام في المخصص المنفصل. لماذا؟ لأنه في المخصص المنفصل كما ذكرنا منشأ الإشكال هو المجازية، أنه بعد ورود المخصص المنفصل يعلم بأن ماذا؟ بأن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي وهو الشمول الاستيعاب لكل الأفراد، بل أراد الشمول الاستيعاب لبعض الأفراد. أما إذا كان المخصص متصلان فالمخصص المتصل يحدد دائرة المدخول مباشرة، عندما يقول أكرم العلماء إلا النحويين منهم فهو قد حدد ماذا؟ دائرة المدخول مباشرة. وحينئذ استخدم المتكلم لفظ كل وأداة العموم في ماذا؟ في تمام المدخول، فيكون قد استعملها في المعنى الحقيقي لا في المعنى المجازي، لأن المدخول يحدده المولى سعة وضيقا. إذا جاء بالمخصص المنفصل يعني عندما يقول أكرم العلماء إلا النحويين، وفرضنا أن النحويين عددهم 10 بينما بقية العلماء عددهم 90 مثلا، هو عندما يقول أكرم العلماء إلا النحويين كأنه يقول ماذا؟ أكرم 90، أكرم كل 90، فاستخدم كل في أي شيء؟ استخدمها في العموم والاستيعاب لكل الأفراد لا لبعض الأفراد، فاستخدمها في المعنى الحقيقي. إذا كان قد استخدمها في المعنى الحقيقي لا يرد الإشكال بأنه بعد ورود المخصص نفهم أنه لم يرد المعنى الحقيقي لأداة العموم وإنما أراد ماذا؟ المعنى المجازي. نقول كلا، بل أراد المعنى الحقيقي، فيكون العام حجة في الباقي بعد تخصيصه بالمخصص المتصل. إذن الإشكال الوارد في المخصص المنفصل لا وجود له أو لا وجه له بالنسبة إلى المخصص المتصل، فلا بد من التفصيل بين المخصصين. فنقول بأن العام حجة في الباقي بلا كلام في المخصص المتصل، والعام حجة في الباقي أو ليس بحجة في المخصص المنفصل على الخلاف بين الأعلام في هذه المسألة. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بخير.